أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستصحاب النافي للأحكام، فهل يسوغ لنا أن نجري أصالة الاستصحاب لننفي كل حكم مشكوك لدينا؟ على حدة طبعا، لأن احنا نعلم في الجملة بوجود أحكام، بس كل حكم بمفرده يصير مشكوك كما هو واضح، فيسوغ لنا التمسك باستصحاب عدم تشريعه أزلا كما ذكرنا. طيب، الماتن قال ما يجوز لنا أن نجري الاستصحاب. ليش لا يجوز لنا إجراء الاستصحاب في المقام؟ لأمور. الأمر الأول أن الاستصحاب في المقام كالبراءة، بمعنى أن إجراء الاستصحاب في الموارد المتعددة التي تجري فيها البراءة معنى عدم وجود أحكام لله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. لا يجوز يعني عقلا. الأمر الثاني، أصل دليل الاستصحاب لا يجعل الاستصحاب في المقام جارا، باعتبار أن دليل الاستصحاب لا يجري في موارد العلم الإجمالي بوجود التكليف، لأن العلم الإجمالي بوجود التكليف كالعلم التفصيلي بالتكليف، ينجز التكليف. إجراء الاستصحاب عن التكليف معناه كأن سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. الأمر الثالث، لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن إجراء الاستصحاب يوصلنا إلى القطع بعدم وجود تكاليف لله اللي أشرنا إليه أولا. أبعد. نعم، ولذا ماذا نقول؟ إجراء الاستصحاب لا يجوز باعتبار وجود تعارض في كل مورد مع المورد الآخر، لأن أصل مؤمن يصير الاستصحاب هنا مثل البراءة بالضبط، فإجراء فيها المورد وإجراء في المورد الثاني والثالث والرابع جميعا يتعارض، يعني يتعارض مع وجود تكليف في عالم الواقع. نحن لابد أن نجري الاستصحاب في مورد إذا كان خارج عن محل الابتلاء مثلا، أو دائرة التكليف كما يعبر. لكن في المقام باعتبار أن إجراء في الموارد المتعددة يلزم منه تعارض هذا الاستصحاب بين أطرافه فيسقط جريان الاستصحاب. اللي قلنا في الروح يرجع إلى الأول. طيب، فاتضح لدينا أيضا أن الاستصحاب النافي للتكاليف الواقعية لا يجري. طيب، الاستصحاب المثبت قسمناه على قسمين كما تقدم بالأمس الماضي. إذا كان يثبت لنا تكاليفا كثيرة، يعني عندنا مجموعة من التكاليف، هذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى إشكال باعتبار أن هذا المثبت للتكاليف كثيرة يشكل لنا علما إجماليا بمخالفة بعض هذه التكاليف للواقع معا؟ وهذا بمثابة أن يقال كل شيء يلزم من وجوده عدمه ليس بسديد. إجراء الاستصحاب المثبت لمعظم أحكام الله تبارك وتعالى باعتبار يشكل لنا علما إجماليا بأن بعض هذه الأحكام ليس بثابت معا فيسقط. أما لو كان الاستصحاب يثبت لنا بعض الأحكام فالماتن يرى أنه لا بأس بإجراء الاستصحاب المثبت لبعض الأحكام الشرعية. طيب، هذا خلاصة ما تقدم. البراءة لا تجري والاستصحاب لا يجري والاحتياط يلزم منه العسر، ايش بقي عندنا؟ أصالة التخيير. يقول الحمد لله أصالة التخيير ما يحتاج لبحث، لأنه وين تجري؟ في موارد الدوران بين محذورين، فهي مو في مقامنا معا. احنا اسقطنا الأصول الثلاثة، وإذا أسقطنا الأصول الثلاثة فالرابع اللي هو ماذا؟ أصالة التخيير، واضح أنه ليس بمورده معنى؟ يعني ما له موضوع بالمرة فيكون ساقط. طيب، عرفنا إذن ماذا؟ أن الأصول في المقام الاحتياط عسر وحرج، براءة يعني خلاف وجود شرع لله تبارك وتعالى، استصحاب إما ناف لا يجري باعتبار وجوده يلزم منه عدمه كما عبرنا معي في الموارد القليلة، هذا مو محل بحثنا لأن أحكام الله مو ثلاثة أربعة، واضحة الفكرة؟ أحكام يعني تفي بال يصير أصل عملي يفي بمعظم أحكام الله تبارك وتعالى. احتياط أو تخيير قلنا
ليس مورده،
هذا ليس بمورده. شنو الطريق اللي يبقى لنا يثبت لنا أحكاما شرعية لله تبارك وتعالى؟ يعني ما يبقى عندنا إلا كما يقول العلماء كما سوف يأتي إن شاء الله في بحثنا الآتي، ما يبقى إلا أن نقول هكذا: العقل إما أن يحكم بحجية الظن، وأما أن يستكشف أن الشارع جعل الظن حجة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، إلى هنا توصلنا إلى لابد من حكم العقل بوجود طريق يؤدي إلى امتثال أحكام الله تبارك وتعالى، غير أن الشيخ الأنصاري لما وصل إلى هذا المقام أضاف تذيلا إذا صح التعبير. نريد أن نتعرف على هذا التذيل. خلاصة هذا التذيل، قال: قد يقال بإمكانية الرجوع لمن يرى انفتاح باب العلم فيجتهد وتكون لديه أحكام، أنت صحيح مغلق منسد عليك باب العلم والعلمي، بس هو أنت قلد غيرك، ما عندك طريق، غيرك عنده طريق. من ليس لديه طريق يرجع إلى من لديه طريق، معي؟ أي. الشيخ الأنصاري أورد هذا كاحتمال ثم ناقشه بالمناقشة التالية، قال: أولا أدلة التقليد مختصة بعوام الناس، يعني الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، وكلامنا في انسداد باب العلم والعلم لما؟ للعلماء. فالقول بإرجاع العالم إلى العالم ما تشمله أدلة تقليد، ارجعوا إلى رواة حديثنا والآيات التي ذكرناها أو ذكرنا بعضا منها فيما تقدم، معي أنتم؟ أيوة. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول، لا يجوز الرجوع للمجتهد إلى مجتهد آخر غير هذا المجتهد يرى انفتاح باب العلم أو العلم، نعم. والسبب أن الأدلة لا تشمله. الأمر الثاني، حتى لو شملته الأدلة هذا ماذا؟ أرى خطأه، يعني أقطع بخطئه في حال قطعك بخطأ المجتهد، هل يجوز لك أن تأخذ بحكمي أو ما يجوز؟ ما يجوز. فإذا الشيخ الأنصاري يرحمه الله لما وصل إلى هنا وطرح هذا التذييل، قال: من يرى انسداد باب العلم قد يقال بإمكانية رجوعه لمن يرى العلم والعلمي، طبعا أيوة أنه منفتح. ثم أشكل على هذا الاحتمال بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا الاحتمال ساقط من أساسه باعتبار أن الأدلة المسوغة للرجوع إلى المجتهد الآخر هي في حق غير المجتهد، يعني ما تشمل هذا المجتهد الذي يرى الانسداد أو الانسدادي. الشيء الثاني أيضا، لو سلمنا جدلا بشمول تلك الأدلة للعالم وغير العالم، في المقام أيضا ما يصير، لأني أنا أرى ماذا؟ أقطع بخطئه، فكيف أخذ بشيء أقطع بخلافه؟ واضح لنا الفكرة؟
بس من وين جاء القاطع بخطئه؟
لأني أنا أرى وصلت إلى
علي باب العلم والعلم،
إيه، لكن يقين علي وعلى غيري أرى، ما في حجة، يعني توصلت إلى انسداد باب العلم والعلم على الجميع وبعلي معاه، فكيف أرى هذا السيم من الناس اللي يرى انفتاح باب العلم والعلم يقول: يا بما أني أنا الأدلة قائمة لدي أنا بانسداد باب العلم والعلمي فأنا ما أقدر أصل إلى أحكام الله فأقلد سين؟ ما يصير، لأن تقليد سين مختص بعوام الناس وأنت لست منهم. وهذا الفكرة. الشيء الثاني، لو سلمنا شمول الأدلة لك أنت ترى أن خاطئ هذا في توجهي، يعني أدلته باطلة. تقول له شنو أدلتك؟ يقول والله دليل الأول الله حل لنا الآيات، والآيات واضح أنها توصل إلى القط. إلا قال لك أن هذه الآيات توصل وتجيب لنا الأدلة السابقة معاي. إحنا كم آية جبناها وناقشنا فيها، والروايات كذلك. هذا خلاصة كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله. المات يقول للشيخ أولا ما كان ينبغي لك أن تورد هذا التذييل، يعني ليس في محله، لأن إذا قصدك أن نفس الاجتهاد هو ماذا من الطرق المعتبرة كالروايات، يعني هو من قسم العلم، فينبغي أن تقول ماذا؟ أن باب العلم بشراشره على حد التعبير الفلسفي قد انسد من بدايته إلى نهايته، فالقول بانسداد شامل لماذا؟ للاجتهاد. ما يحتاج تجيب اجتهاد على حدة ثم تناقشه، لأنك ما جبت كل مفردة مفردة وناقشتها على حدة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وإن كان مرادك أن الاجتهاد بحد ذاته لا يفيد الظن ليسوغ الرجوع إليه، فأدلتك ما توصلك إلى هالمطلب هذا. معايا أنتم؟ يقول لأنت إيش قصدك من أنه لا يجوز للمجتهد الرجوع إلى مجتهد غيره؟ قصدك إن هذا من يعني من باب العلم، لكن لا يجوز الرجوع إلى باب العلم. هذا تتضمن إحدى المقدمات لدليل الانسداد، لأن إحدى مقدمات دليل الانسداد تقول انسد باب العلم والعلمي
بما فيها الاجتهاد،
بما فيها الاجتهاد وغيره، والروايات والإجماعات والآيات وكل شيء ما يوصلنا إلى حكم شرعي، فالاجتهاد كذلك لا يوصلنا إلى حكم شرعي. واضح لنا الفكرة؟
لا يقولنا برأي السنة أو المجتهد يعني في
قبال
الأدلة الشرعية، لأن أصلا ما يدخل في
مقدمات
من طرق العلمية أو
العلمي، من طريق العلمي ليش يصير مثل الرواية؟
يكون رأي يعني المجتهد هو حكم الله، هو هذا قول العام يعني رأي الخاص أو مش عبارة عن استفسار أو إذا كان مقتنع على أدلة فهذا النقاش كان شامل له سابقا، فما يدخل الباب العلمي.
لا هو قطعا علمي، لكن علمي في حق من؟ في حق غير المجتهد. معاه؟ هو علمي بس في حق غير المجتهد.
يعني هو عليكم طرق وصولكم الشرعي للاجتهاد.
اي طبعا.
هو النتيجة.
لا طريق للوصول إلى الحكم الشرعي بس في حق العام. طريق للوصول إلى الحكم الشرعي بس في حق العام، مو في حق المجتهد.
اي لا رجع لكلام الشيخ الأنصاري.
لا ما رجع لي لكلام الشيخ، نقول للشيخ الأنصاري إحدى مقدمات دليل الانسداد تقول انغلق علينا الطريق. تشمل
ما لا شغل بالفرق
العلمي، لا لما نقول انغلق علينا باب العلمي، يعني حتى لو سلمنا جدلا أن هذا حجة في حق المجتهد فهو انغلق، كذا نقول له. معايا؟ إحنا هو ناقش قال له هذا ما يجري في حق المجتهد معه، ثم تنزل قال سلمنا جدلا أنه يسوغ للمجتهد الرجوع إلى مجتهد غيره، بس هذا تضمنه ماذا؟ أحد مقدمات دليل الانسداد. واضح لنا الفكرة؟ طيب قرأوا هذا وين وصلنا؟ وأما أصالة التأخير فالعقل إنما يحكم بها في موارد الدوران بين المحذورين كالوجوب والحرمة، أما مع تعذر الاحتياط لجهة أخرى كاختلال النظام مثلا في المقام فلم يتعرض للرجوع إليها. وقد ماذا يأتي كلام في ما سيأتي عليها أيضا. هذا تمام الكلام في الأصول، يعني ما قدرنا لا نمشي على ضوء الاحتياط، ولا البراءة لأن تمثل التكاليف تخلي ما في دين لله، ولا استصحاب إلا في الموارد المحدودة اللي رآها الماتن وقلنا هذه ما تثبت شريعة لله تبارك وتعالى. ما بقى عندنا من الأصول المعتبرة إلا تخير، وهذا مو مورده يعني مو موضوعه. طيب هذا تمام الكلام في الأصول المعروفة التي يرجع إليها في الشبهات الحكمية. ومن الظاهر أنه لم يثبت من قبل الشارع المقدس طريقة وأصل آخر متبع في خصوص حال الانسداد، إذن لابد من الرجوع إلى العقل في تشخيص ما ينبغي. ونقول حينئذ العقل أما يحكم بحجية الظن على ضوء ماذا؟ الحكومة أو الكشف. مر علينا إيضاح وشرح الحكومة والكشف. الحكومة يعني قلنا
عقل يستقل بحكمية،
أيوة. والكشف يعني يستكشف أن الشارع المقدس جعل الظن حجة. ثم إن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية تعرض في هذه المقدمة لامتناع رجوع العالم إلى غيره من العلماء تقليدا، إذا انسد عليه باب العلم والعلمي. ليش؟ ها، لأن الأدلة معي لا تشمل المجتهد في رجوعه إلى مجتهد غيره. هكذا للإجماع، الإجماع مو ما يؤتى به على حدة، يعني للأدلة، للإجماع وقصور أدلة مشروعية التقليد عنه. ليش؟ لأن أدلة التقليد مختصة بحق غير المجتهد، يعني الذي بقي جاهل بالحكم الشرعي. أما أنت اللي سد باب العلم والعلم لديك المفروض أنك بالغ إلى رتبة الاجتهاد، اختصاصها بالجاهل عاجز عن الفحص. أما أنت عالم وعندك قدرة على الفحص في الروايات والآيات والإجماعات والشهرات وما إلى ذلك، دون المجتهد الذي استكمل الفحص وخطأ المفتي في دعواه الانفتاح. واضح لنا ذي وخطأ، حطوا عليها ماذا؟ تحت خط أو عليها كلها دويعة. يقول للماتن أيضا كلامك وإن كان من الناحية الصناعية جيد، لكن من ناحية ماذا؟ من ناحية الدقية ليس بسديد. عرفنا ليش بسديد؟ فإن كان مرادك أيها الشيخ الأعظم منع كون الاجتهاد من الطرق المجعولة بالخصوص كالخبر، هذا صحيح، هو مو طريق مجعول بالخصوص، واضح. يعني طريق مجعول بالخصوص للمجتهد، كن ننتبه قيدوه للمجتهد، ولا هو طريق مجعول أيضا للوصول إلى الحكم الشرعي بس حق من؟ غير المجتهد. فما ذكره في وجهه وإن كان متينا إلا أن امتناعه ينبغي أن يكون مفروضا في المقدمة السابقة التي تضمنت انسداد البابين العلم والعلم. وإن كان مراد الشيخ الأعظم رحمه الله منع الرجوع إليه في فرض الانسداد وتعذر الرجوع للطرق المعروفة، يعني أن هذا ما يفيد الظن، أما أن تقول أن الاجتهاد لا يفيد الظن، أو تقول أن هذا الظن لكن هذا الظن غير حجة، معاه؟ يقول أدلتك ما تفي بهذا. وإن كان مراده منع الرجوع إليه في فرض الانسداد وتعذر الرجوع للطرق المعروفة، فدليل الشيخ الأنصاري رحمه الله لا ينهض بذلك، إذ هو كأدلة المنع من الرجوع للظن. إحنا عندنا أدلة فيما تقدم دالة على ماذا؟ إلغاء حجية الظن. لكن أيضا في حال انسداد باب العلم والعلم قلنا ما تشمل الحالة، يعني مختصة بغير هذا الحال، ألم نقل كذلك فيما تقدم؟ كذلك هنا. فالأحسن يقول للشيخ الأعظم، يقول للأحسن لك أن تقول هكذا، تختزل أن يقال إنه لم يثبت من الشارع جعل الاجتهاد في حال الانسداد، وهذا يكفي، أكثر من كذا ما نحتاج. طيب إيش بقى عندنا من مقدمات دليل الانسداد؟ أنه لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، والعقل يرى قبح ذلك. هذه المقدمة الثالث. وحينئذ بما أن العقل يحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين الأخذ بالظاهر، وهذا ما نروم أن نصل إليه. يعني إحنا غاية المطلب من القول بأجمعه الوصول إلى حجية الظن بنحو مطلق. هذه المقدمة أثبتت لنا النهاية، واضح لنا الفكرة. هذه المقدمة هل تتم أو لا تتم؟ الباطن يناقش فيها بما تقدم، يقول فيما تقدم أشرنا إلى مطلب نذكر به ثم نعيد هنا باختصار. قلنا متى يكون الظن حجة لإيصال المكلف إلى الحكم؟ واحد انتبهوا، إذا كان مراد الشارع المقدس إيصال المكلف إلى الحكم الواقعي، وهذا لا يتأتى إلا في الحكم الجزئي المعروف، انتبهنا، مثل حالة الدوران بين المحذورين. يعني أنا الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، وأعلم أن الشارع يريد أحدهما بخصوصه، فيمكن أن أقول بحجية الظن الذي أصل إليه أنا، لأن لابد أن أمتثل أحد التكليفين. بس في مثل حالنا الله له أحكام، قلنا كم أحكام الله؟ 1000. أستطيع أن أقول إن الله تبارك وتعالى يريد أن أمتثل هالألف على نحو الواقع في كل مفردة مفردة؟ لا، أقول مش معلوم هذا النحو أو الاتجاه، أنا أقول يريد أن ماذا؟ أن يجعل للمكلف طريقا يصل به، كما يعبر الماتن في بعض تعبيراته المتقدمة، أن يكون في مسار الشارع، يعني أن يأتي بالأحكام في سبيله. يمكن هذا تعبيره هو أكثر من كذا، ما توصل إليه من الأدلة. أما أن يكون الدليل موصلا إلى امتثال الحكم الواقعي، هذا لم نتوصل إليه. واضح الفكرة؟ النقطة الأولى عرفناها، هذه أشرنا إليها فيما تقدم بشيء من التفصيل أكثر من مرة. فإذا هل أستطيع على ضوء هذه النقطة أو على ضوء هذه المقدمة التي شرحناها الآن أن أقول هكذا العاقل يحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلو لم نأخذ بالظن في مقام الانسداد لكان ذلك قبيح بنظر العاقل؟ أستطيع أو ما أستطيع على ضوء النقطة؟ ما أستطيع. واضح لنا الفكرة؟ الأمر الثاني أيضا، من قال إن ظن المكلف يصيب الأحكام على نحو الواقع أو هو الأقرب في الوصول إلى إدراك الأحكام من ناحية الواقع؟ ظني أنا قد لا يصيب الأحكام من ناحية الواقع، بل قد يظهر من بعض الروايات الواردة في منع حجية القياس أن دين الله أبعد ما يكون عن الظنون. نعم، أن دين الله لا يصاب بالعقول، هذه ترجح أن ظن المكلف مش معلوم أن يصيب الواقع. يعني إحنا قلنا فيما تقدم متى يحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح؟ في حال تمامية هاتين المقدمتين، الأولى أن يكون الله تبارك وتعالى يريد للمكلف أن يصل إلى أحكامه الواقعية في كل مفردة مفردة من الأحكام، وهذا لم يثبت لدينا. معي؟ يعني ثبت لدينا أن الله تبارك وتعالى يريد إيصال المكلف السير في سبيله في طريقه، ولذلك قلنا جعل عدة طرق وأصول عملية للمكلف ليكون هو سائر في جادة الشارع. ودائما هل الأشياء التي جعلها الشرع توصل إلى الحكم الواقعي. معي؟ طيب نعم، قلنا في بعض المفردات على نحو الخصوص كما في الدوران بين المحذورين قد يحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، لأن العقل حاكم بلا بدية أحد الطرفين، لكن مو بذل مقامنا دائرة الأحكام السعية اللي قلنا قد تصل إلى 1000. معي؟ في المثال طبعا مش في الواقع، المثال اللي قلنا 1000. الأمر الثاني أيضا ماذا قلنا؟ قلنا أيضا هذا يتم يعني حكومة العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح لو قلنا إن ظن المكلف هو الأقرب في إيصال المكلف إلى الحكم الواقعي، وهذا منعنا بل استظهرنا من بعض الروايات الواردة في إلغاء حجية القياس أن ظن المكلف أبعد ما يكون عن إصابة الواقع. واضح لنا الفكرة؟ تتم حينئذ هالمقدمة وما تتم؟ تصير المقدمة أيضا الثالثة غير تامة. معي؟ وأما المقدمة الثالثة فيشكل عليها بما تقدم في الوجه الثاني من الوجوه العقلية لحجية مطلق الظن، من أن حكومة العاقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح مختصة هذه الحكومة معي بما إذا تعلق غرض الشارع الله تبارك وتعالى بأن يريد للمكلف أن يصل إلى الواقع. أضيف تتم في كل مفردة مفردة، في كل حكم حكم، وهذا غير ظاهر في المقام بل استظهرنا خلافه، فإن غرض الشارع بمقتضى عدم جواز الإهمال وإن كان هو امتثال الحكم الواقعي، بس مو الحكم الواقعي في كل مفردة مفردة معي، إلا أنه في مقابل الإهمال المطلق يعني كحطوا تعبير الماتن أن يكون المكلف سائرا في سبيله، يعني اللي يشوف يقول هذا متشرع لا يأخذ إلا بأحكام الله، ولا مو شرط أن يكون ماذا يصل في كل مفردة إلى حكم الله الواقعي، إلا أنه في مقابل الإهمال المطلق لا الاهتمام بالأحكام لكل حكم حكم على كل حال بنحو يقتضي تحصيل ذلك الحكم مهما أمكن وبأقرب الطرق الموصلة إليه، حتى نقول هنا إذا سد باب العلم والعلمي ولم يكن إلا الظن، فالعقل حاكم بلا بدية الأخذ بالظن، لأنه لو لم يؤخذ به للزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا. مع أن أيضا حكومة العقل ما تكون إلا بعد تمامية شيء آخر، وهو أن يكون ماذا ظن المكلف أقرب في نظر الشارع لإيصال المكلف إلى حكمه الواقعي. عندي شوية في عبارات ما تنشئ من ماذا المطلب واضح فيما تقدم، بس هنا لما جابه ما عندي شلون نقول خان التعبير يعني ما يدلل على نفس المطلب، بس أنتوا فاهمين المطلب اللي تقدم. ها؟ أي يمكن أن ظروفه لأن ما يدلل على المطلب، مع أنه إنما يقتضي تعيين الظن إذا كان ظن المكلف أرجح وأقرب بنظرك وهو ممنوع كما تقدم، يعني ممكن أن نعبر تعبير شوية يعني مو وين إذنك يحبش قال من منه خلاص هذا منه، يعني شو نقول تعبير الأفضل نقول مع أن العقل إنما يحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح على فرض أن يكون ظن المكلف هو الأقرب بنظر الشارع لإيصال المكلف إلى الحكم الواقعي وهو ممنوع، بل اتضح لدينا من الأبحاث السابقة أن بعض الأدلة تدلل على خلافه، مثل الأدلة الدالة على إلغاء حجية القياس. واضح؟ طيب إن قلت يمكن أن نقول بوجود لنا ماذا؟ نافذة ثالثة من خلالها نحكم هذا الدليل العقلي الدال على حجية الظن بنحو مطلق. صحيح احنا ما قلنا بحكومة العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح إلا بتمامية الأمرين المتقدمين، بس يمكن أن نقول بهذا من ناحية أنا غرضي كمكلف أن أصل إلى الواقع، أنا غرضي أليس أن أصل إلى الواقع، وبما أنه لا طريق لدي للوصول إلى الواقع إلا الظن أو الاحتمال، فأي الطريقين أسلك؟ لابد أن أسلك أقوى الطريقين. الشارع ما عنده غرض معي؟ أو لا يتم غرضه إلا بتمامية الأمرين الآنفين، بس أنا أيضا عندي غرض أن أصل إلى أحكامي. ألا يمكن أن يقال بحجية، انتبهوا، بحجية الظن بنحو مطلق وربطه بإصابة الحكم من ناحية الواقع باعتباره غرض وغاية للمكلف معي؟ طيب يقول من قال لك أن المكلف في مثل هالمورد يكون غرضه إصابة الواقع في كل مفردة مفردة في الدائرة السعية؟ المكلف يمكن أن يكون غرضه إصابة الواقع لكن في موارد جزئية، أما في الدائرة السعية يقدر في كل الموارد يصيب الواقع، هذا يصير مجنون لأنه يحتاج أكثر من احتياط، يحتاج يترك المال والأهل والولد والدنيا وكل ما فيها، بل لا يشتغل حتى بالمباحات في سبيل الوصول إلى أحكام الله الواقعية بامتثالها المتكرر، وهذا لا يمكن يعني أن يكون غرض واقعي يحكم به العقل بالنسبة للمكلف. لنحكم أيضا الدليل العقلي بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، واضح لنا الفكرة؟ وأما المكلف فلا غرض له بإصابة الواقع إلا من حيث إذا كان الواقع مفردة جزئية أو مفردات قلة على نحو جزئي تنجزت بالعلم الإجمالي أو باهتمام الشارع بالتكاليف الواقعية، مثل قلنا موارد مورد دوران بين المحذورين، بنحو لا يجوز إهماله ذلك التكليف، ومن الظاهر أن ذلك لا يقتضي تنجز التكليف بنحو مطلق في الدائرة الواسعة التي تشمل كل أحكام الشارع في العبادات والمعاملات، بعد فرض تعذر الاحتياط التام أو عدم وجوبه. ليش متعذر؟ قلنا وأنه غير واجب، لأنه لو أوجب الشارع أخل بالنظام، بل هو راجع إلى تنجزه في الجملة، وذلك لا يكفي في التمسك بالقاعدة العقلية التي قلنا يثبت بها حجية الظن بنحو مطلق، بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح لإثبات لزوم الرجوع إلى الظاهر، بل لا بد فيه من تنجزه مطلقا. وهذا وين يكون التنجز المطلق؟ قلنا في الأحكام الجزئية على نحو الخصوص كما في مورد دوران بالمحذورين، بحيث يكون فوته سببا للعقاب على كل حال، على كل حال، إذ يحكم العقل حينئذ بلزوم اختيار أبعد الطرق عن الخطر، مثل هذا المورد كما في مورد التقصير في الفحص على ما تقدم، لأن إذا قصر في الفحص يحتاج ماذا؟ أن يحتاط هنا، فالعقل يحكم بالاحتياط، والاحتياط ماذا؟ طريقه ترجيح المرجوح على الراجح. فإذا القول بحكومة العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح غير تام، والذي ينبغي أن يقال هذا يأتي الكلام فيه، صلى الله وسلم وزاد وبارك عليه.